من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيكون حديثنا هذا اليوم هو من أين نتعرف على شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هذا السؤال أجاب عليه الشهيد القائد السيد حسين رضي الله عليه، مؤكدا بأن القرآن الكريم هو يعتبر أهم مصدر لمعرفة أنبياء الله ولمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأنك تفترض في البداية، وهي قضية الناس مسلمين بها، أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان رجلا قرآنيا يتحرك بحركة القرآن. فهمك للنبي صلوات الله عليه وعلى آله ومرتبط بفهمك للقرآن. عندما تفهم القرآن الكريم وتفهم كيف كانت حركته في موقف معين، تجد أنه كيف كانت حركته هذه قرآنية، يجسد فيها مبدأ قرآنيا، يقوم فيها بدور تربوي قرآني. عندما يتحدث مثلا عن غزوة تبوك أو أحد أو بدر أو غيرها، أليس سيرته تبدو حركة قرآنية، ويجسد مبادئ وتوجيهات، ويقوم في الوقت نفسه بأعمال تربوية للأمة. عندما يقرأ أحد السيرة الأخرى التي قدمت كأحداث تاريخية، أليست عبارة عن أحداث تاريخية لكن أنت لن تعرف النبي من خلالها، أو ستكون معرفتك محدودة جدا، ستكون معرفتك محدودة جدا. أحداث تاريخية، لكن ارجع إلى القرآن الكريم ستفهم لماذا النبي ركز على أن تكون حركته بهذا الشكل، لماذا استخدم هذا الأسلوب. تجد أنه كان يركز على هذا الأسلوب باعتباره مبدأ مهما جدا يرسخه في ذهنية الأمة لتتربى عليه، أو تسير في حركتها على أساسه، وهكذا أشياء كثيرة من هذا القبيل. القرآن الكريم ليس فقط يعرفك بمجرد حركات الرسول، بل بمشاعر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعرفك حتى تقريبا تفهم مشاعره وتفكيره، تفهم كيف كانت نظرته للمجتمع الذي هو فيه، تفهم كيف كان وهو على فراش الموت، كيف كان في نظرته عندما مات، أنه مات متألما، مات متألما فعلا، أن هذه الأمة ما استجابت بالشكل المطلوب، ما تفهمت القضية بالشكل المطلوب، ما التزمت بالشكل المطلوب، كما هو موجود في كتب السير. يعني من هنا تقرأ تعرف روحية النبي، حرص أنه كان حريص كل الحرص على إنقاذ الأمة وعلى هدايتها حتى وهو على فراش الموت والحمى تلهب جسده، ومع هذا ما زال يحمل اهتمام بهذه الأمة والحب لهذه الأمة والحرص على نجاتها. تفهم النبي بأنه كان في حركته في ذلك العصر، أعماله لم تكن فقط مرتبطة بعصره، في عصره ما كان يعمله من أعمال قام بها تعتبر هداية للناس إلى آخر أيام الدنيا، يكشف أشياء ويؤكد على أشياء ويرسخ أشياء، يعني هو كان نبيا يفهم أنه نبي للعالمين إلى آخر أيام الدنيا. فكانت حركته صلوات الله عليه وعلى آله يلحظ فيها امتداد رسالته، وتلاحظ أنها هذه لها نظائر في القرآن الكريم، هذه لها نظائر. هذا ما قاله السيد حسين رضي الله عليه. وأيضا يقول حول من أين نعرف النبي أو شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يذكر في الدرس 16 من دروس شهر رمضان فيقول: إذن فهنا تعرف شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد تكون في كتب السير تاريخا يعرض أو تاريخا يعرض فقط أحداثا معينة مؤرخة ونكتب فيها أرقاما معينة، لكن التحليل لشخصيته قضية ثانية. التحليل لمنطلقاته في عمله، في تكتيكه العسكري، في اختياره للقادة، في اختياره للموقع وأشياء من هذا، لا تتناولها معظم السير فعلا، وهي قضية مهمة. أي ليس المطلوب فقط من السير أو من التاريخ أن نعرف متى وقعت الغزوة الفلانية وكم كان عدد المسلمين وكم كان عدد الكافرين وانتهى الموضوع. المطلوب أن نعرف كيف كان بطريقة تحليلية، كيف كان تفكير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان تخطيطه، كيف كانت مشاعره، كيف كان تقييمه، كيف كانت الوضعية بشكل عام، وضعية جانب المسلمين ووضعية الآخرين الكافرين، الوضعية بشكل عام، وضعية جانب المسلمين ووضعية الآخرين الكافرين، الوضعية بشكل عام، وضعية العالم في ذلك الزمن بشكل عام، حتى يكون التاريخ له أثر في النفوس ويعطي دروسا مهمة ويعطي عبرة وتعرف من خلاله النفسيات. فمعرفة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قضية مهمة كما أسلفنا، في أن يعرف الناس فعلا أنه نعمة عظيمة من الله. ولهذا قال بعد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وفي الوقت نفسه يستوحي الناس من سيرته، يستلهمون من حركته كيف يتحركون وكيف يعملون. في الوقت نفسه أيضا لا يعتبر أن الأشياء كانت مجرد معجزات خارجة في الحركة كلها، الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير ولكنه حكيم، تكون الأشياء تسير وفق ترتيبات دقيقة. رسوله حكيم، لم تكن أعماله عشوائية، أعماله تسير وفق ترتيبات دقيقة وخطط محكمة ورؤى صحيحة ومعرفة حقيقية. لأن الفارق، أنا أقول السيد حسين، لأن الفارق فيما إذا كنا نتصور أن كل ما كان يحصل كان عبارة عن معجزات خارجة، معجزات معجزات إلى آخرها، يقول الناس من بعد إذن محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم قد التحق بالله، وليس لدينا شخص تأتي على يده معجزات خارجة إلى آخره، إذن لا نستطيع أن نعمل شيئا. نعم، إلى أن يقول: عندما تعرف بأن تلك الحركة كانت تقوم على خطط محكمة ورؤيا حكيمة وترتيبات حكيمة، وأنها مما هدى الله رسوله صلوات الله عليه وعلى آله إليه ومن خلال القرآن الكريم، ولهذا لم يقول في القرآن الكريم بأنه كتاب حكيم، كتاب أحكمت آياته، أن تكون الأشياء تمشي على هذه الطريقة معناه ماذا؟ أنها قابلة للاستمرار، قابلة أن يسير جيل آخر بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن هكذا سيد حسين رضي الله عليه يشير إلى أن القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ونستطيع من خلال القرآن أن نعرف أسس معينة، كيف كان نظرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، الروحية التي كان يحملها، نماذج من قدراته العسكرية ومن تكتيكه العسكري، حرصه، تربيته، نظرته، كيف تعامل مع اليهود، كيف تعامل مع النصارى، كيف تعامل مع المنافقين، كيف تعامل مع المشركين. وهكذا نعرف النبي صلوات الله عليه وعلى آله القائد والمعلم والمربي والقدوة والأسوة، أعظم عظماء التاريخ، هذه كلها نعرفها من خلال القرآن الكريم. للأسف ما قدم في كتب السير والتاريخ، قدم أشياء، حتى التاريخ الذي يقدم معلومات صحيحة عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله فهو اهتم بجانب محدود جدا، يهتم بكيف كان يتوضأ النبي، كيف كان يصلي، كيف كان يأكل، كيف كان يتعامل حتى وبشكل محدود مع أهله مع زوجاته، لكن تاريخ لم يقدم لنا المعلم والمربي والهادي والقائد والقدوة الذي صنع معجزات وأقام أكبر دولة الجزيرة العربية في فترة وجيزة. التاريخ لم يقدم لنا عظمة هذا الشخص الذي حول أولئك الحفاة بدو الصحراء إلى أمة منتظمة، حولهم إلى استطاع أن يبني دولة إسلامية. ما نحتاجه اليوم أيها الأخوة هو أن نعرف سيرة النبي القائد، كيف واجه اليهود، كيف واجه النصارى، تكتيكه العسكري، الحرب النفسية التي كان يستخدمها، عملية البناء والتربية، أشياء كثيرة نحتاجها اليوم ونحن في مواجهة قوى الشرك والنفاق، اليهود والنصارى وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل. نحن محتاجون إلى هذه السيرة، ولن تجدها إلا في القرآن الكريم. أما ما نقل في السيرة كأشياء صحيحة فهي تناولت حياة النبي في إطار محدود جدا جدا في الجوانب التشريعية فقط. أما إذا جئنا إلى ما كتب بشكل مغلوط عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله فهي أشياء سيئة جدا، كثير من الحكايات وكثير من القصص وكثير من قدمت أشياء غير صحيحة مشوهة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك لا بد أن نعتمد على القرآن أيها الأخوة، نعود إلى القرآن وأن نعتمد عليه في منهجيته، كيف قدم لنا الأنبياء، كيف قدم لنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فيكون لدينا أسس صحيحة ومنطلقات صحيحة حتى لا ننخدع ببعض الروايات المكذوبة والحكايات التي هناك بصمة يهودية على كثير من القصص التي وردت في كتب التاريخ. وللعلم أن كثير من الكتب، كتب التاريخ والسير، كتبت في زمن بني أمية في حكمهم، وبني أمية هم كانوا حريصين جدا على تشويه النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فدسوا الكثير من الأحاديث المكذوبة، من الحكايات المغلوطة، من التشويه بهدف ضرب عظمة وقدسية النبي في نفوس هذه الأمة. بنو أمية كانوا أعداء للنبي شخصيا، لشخص النبي نفسه، بالإضافة إلى عداوتهم للإسلام. اليهود كذلك التقوا مع بني أمية في عداوتهم للقرآن، عداوتهم للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فصنع اليهود أشياء كثيرة في ظل بني أمية، واستفادوا جدا من وصول بني أمية إلى الحكم. لذلك لابد أن نعود إلى القرآن الكريم بالذات في هذه المرحلة لنعرف كيف كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نعرف عظمته أنه نعمة عظيمة، نعرف أنه قائد وقدوة وأسوة وهاد ومرب ما زلنا نحتاج إليه إلى الآن. لاحظوا أيها الأخوة النظرة التي يعمل الوهابيون على أن يقدموها للأمة، أن تنظر إلى النبي نظرة بأنه هذا خلاص انتهى ولم تعد الأمة بحاجة إليه. يتجرؤون جدا، كانوا يقولون الكثير منهم كما تحدثنا بالأمس، حتى إلى الآن ما زالوا يستخدمون هذا الأسلوب، يأتي ليتحدث عن النبي أنه قد مات وانتهى وهو كعصاتي هذه، والبعض يقول أن العصا التي في يده تفيد منها وتنفعه أكثر من محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هؤلاء الأغبياء، هؤلاء الذين هم صنيعة الاستعمار، يعملون على أن يفصلوا الأمة عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فلا يكون له حضور في وجدانها ولا في حياتها، لا يكون له حضور كقائد وقدوة ومعلم ومرب. نعود إلى ما قال السيد حسين رضي الله عليه عندما ويتحدث بأنه قال عندما تعرف بأن تلك الحركة كانت تقوم على خطط محكمة، هذا جزء من معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله، تعرف أنه كان يتحرك وفق خطط محكمة ورؤيا حكيمة وترتيبات حكيمة، وأنها مما هدى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله إليه ومن خلال القرآن الكريم. ولهذا لم يقل في القرآن الكريم بأنه كتاب حكيم، كتاب أحكمت آياته، فأن تكون الأشياء تمشي على هذه الطريقة معناه ماذا؟ أنها قابلة للاستمرار، قابلة أن يسير جيل آخر بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفق هدى الله، وفق ما يؤتيهم الله من حكمة أو ما يأخذون من كتاب الله من حكمة وما يوفقهم الله إليه من حكمة في عملهم. ولو لم يكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله موجودا بينهم لكنه موجود بماذا؟ بآثاره. إذا حاولنا أن نعرفه هو وليس فقط أن نعرف أنه قائد المعركة الفلانية بتاريخ كذا وعدد كذا إلى آخره، لا، تعرفه هو لتعرف كيف كان دقيقا في عمله وكيف كان حكيما في تعامله مع الأحداث وتعامله مع الناس وكيف كانت نظرته إلى الناس بشكل عام بما فيهم الأعداء، لأن الذي حصل فعلا أنه أبعد الأنبياء عن قائمة أن يكونوا أشخاصا يستلهم الناس من عملهم ما يفيدهم في حركتهم في مجال العمل لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله. ترافقت عدة أشياء، منها روايات التي أبعدت الناس عن الأنبياء، عدة أشياء منها روايات تتجلى من خلالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وكانه إنسان بسيط أو غبي، وليس فقط بسيطا إنما لا يفهم شيئا كما يحكون في غزوة بدر، أو روايات فيما يتعلق في ميدان الجهاد وحتى فيما يتعلق بحياته الخاصة، وأشياء كثيرة قدموه. وإذا فقد فلان يوجهه أن يحجب نساءه، وفلان يقول لا أحسن أن تكون هناك على النهر من أجل عندما نكون في مواجهة مع العدو تكون قريبين من الماء ونسبقهم إلى الماء، وأشياء من هذا. بيقدم شخصا بسيطا لا يعرف شيئا، لا، هو كان صلوات الله عليه وعلى آله شخصا مهما جدا، حكيما وقديرا، ذكيا، فاهما، قائدا على مستوى القيادة فعلا. حتى إن الغربيين عندما حللوا شخصيته ومواقفه اعتبروا أنه أعظم قائد في التاريخ، كما يحكى أنهم فعلا اعتبروا أنجح وأعظم قائد في التاريخ محمدا صلوات الله عليه وعلى آله. ومع هذا يظن القرآن يقدم لنا كيف كان على الرغم من كفاءته العالية يتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهكذا يجب أن نعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله من خلال القرآن الكريم. وقد عمل السيد حسين رضي الله عليه على أن يقدم لنا شخصية الرسول من كتاب الله، تحدث كثيرا في ملازمه في دروسه، قدم لنا سيرة متكاملة من القرآن الكريم. كذلك السيد عبد الملك حفظه الله في محاضراته في خطاباته قدموا لنا رسول الله محمدا صلوات الله عليه وعلى آله من خلال كتاب الله، يظهر لنا عظمة هذا النبي ونتأسى به ونقتدي به رغما عن اليهود وعن أدواتهم من الوهابيين الذين يعملون على الحط من مقام النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.